أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق قد وصل إلى ما ذكره المصنف تحت عنوان المفهوم والمصداق، وهذا طبعا البحث من البحوث اللي هي تعتبر من مقدمات البحوث التالية، أنها مرتبطة كأصل أولي أو كمبادئ فيما يأتي من البحوث، وهي بيان مصطلحات هذين اللفظين بالدخول ماذا في ما يأتي من البحوث. المصطلح الأول هو مصطلح المفهوم، المصطلح الثاني هو مصطلح المصداق، أو كما يقولون العنوان والمعنون كما يأتي في العنوان الآخر وهو عنوان البحث الثاني. ما هو المقصود بالمفهوم؟ المفهوم كما ذكر المصنف هو تلك الصورة الذهنية التي تنتزع من حقائق الأشياء. توجد عندنا حقائق في الخارج، كلمة حقائق يعني مجمع حقيقة، يعني الماهية إذا وجدت في الخارج فيعبر عنها بالحقيقة. إذا انتزع الإنسان من الحقائق المتعددة صورة مشتركة، فهذا الذي انتزع يسمى ماذا؟ المفهوم. إذا أطلق ذلك المعنى يحصل في ذهن الإنسان ماذا؟ تلك الصورة المعبرة عن تلك الحقائق، أو كما قال المصنف هو نفس المعنى ولكن من حيث هو، يعني نفس الصورة الذهنية إذا كانت في الخارج تسمى حقيقة، إذا كانت في الذهن تسمى صورة، تسمى مفهوم أو ما يفهم من الشيء حتى تسمى مفهوم، وإذا كان يقصد من الشيء يسمى معنى. أما المصداق فهو الذي ينطبق عليه الشيء صورة ذهنية لعدد من الحقائق، وهي صورة الإنسان. إذا وجد الإنسان في الخارج فهي تنطبق عليه، فالإنسان الخارجي الموجود في عالم الخارج هو مصداق تلك الحقيقة ومصداق مفهوم تلك الحقيقة، فينطبق عليه مفهوم الإنسان. أو إذا أخذ من جهته هو، يعني إذا أخذ من جهة نفس المصداق، المصداق هو نفس الحقيقة التي ينتزع منها المفهوم أو تنتزع منها الصورة التي نعبر عنها ماذا؟ نعبر عنها بالمفهوم. ولكن هذا المفهوم قد يكون جزئيا وقد يكون كليا. المفهوم الجزئي هو ذلك المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من شخص واحد أو من مصداق واحد ولو بالفعل. المفهوم الكلي هو ذلك المفهوم الذي ينطبق على كثيرين، أو الذي لا يمتنع انطباقه على كثيرين ولو بالفعل. لكل مصداق من المصادر مفاهيم تنطبق عليه، هذه المفاهيم قد تكون ماذا؟ قد تكون مفاهيم كلية، بمعنى أنها تتعدى المصداق الذي تنطبق عليه، تتعداه، تصدق عليه وعلى غيره. وتارة لا، نجد بعض المفاهيم لا تتعدى مصادقها، وهي تلك المفاهيم التي ترتبط بالمصداق على أنها لا تنطبق على غيره، يمتنع أن تنطبق على غيره. يسمى المفهوم الذي لا ينطبق إلا على نفس مصداقه ويمتنع انطباقه على الغير المفهوم الجزئي، ويسمى المفهوم الذي لا يمتنع انطباق على كثير المفهوم الكلي. والصورة الذهنية هي صورة واحدة، يعني ما يحصل في ذهن الإنسان. الفرق أن هذه الصورة الذهنية الحاصلة في الذهن تارة لها القابلية في الانطباق على عدد غير محدود من المصادر، كثير من المصادر، وتارة لا، لا يمكن أن تنطبق إلا على مصداق واحد. قال: المفهوم هو نفس المعنى بما هو، أي نفس الصورة الذهنية المنتزعة من حقائق الأشياء. والمصداق ما ينطبق عليه المفهوم، أو حقيقة الشيء الذي تنتزع منه الصورة الذهنية. فعرف المصداق تارة من جهة المفهوم وتارة من جهة ذاته، من نفس جهة المصداق. فالصورة الذهنية لمسمى محمد، الصورة الذهنية لمسمى شخص بهذا الاسم، مفهوم جزئي. طبعا هذا المثال اللي لعله يناقش فيه كثيرا، لأنه لا يمكن أن يكون الاسم الذي يمكن أن يسمى به أكثر من شخص ماذا؟ يعني جزئيا، أنه لابد ماذا؟ نقول محمد هذا. هكذا مفهوم جزئي. والشخص الخارجي يعني نفس محمد الخارجي الحقيقي مصداق ذلك المفهوم الجزئي. والصورة الذهنية لمعنى الإنسان مفهوم كلي، وأفراده يعني ما ينطبق عليه مفهوم الحيوان، وما يدخل تحته من المصادر، حتى وإن كانت من الكليات كالإنسان والفرس وغيره والطير، هذه مصادر، مصادر ذلك المفهوم الكلي. والصورة الذهنية لمعنى العدم مفهوم كلي، وما ينطبق عليه وهو العدم الحقيقي مصداقه. وهكذا المصنف طبعا في هذه الأمثلة اختار مثالا للمفهوم الجزئي، واختار مثالا للمفهوم الكلي. وفي المفهوم الكلي اختار مثالا لما هو حاصل في الخارج، واختار مثالا لما هو غير حاصل. وأراد بذلك أن يبين أن المفهوم الكلي الذي يتصف بكونه قابلا للانطباق على مصادر متعددة لا يعني أن تكون تلك المصادر موجودة بالفعل، بل ربما تكون موجودتان كما في مفهوم الحيوان ومصادقه المتعددة كالإنسان والفرس والطير وغير ذلك، وقد لا تكون له مفهوم العدم. وهكذا المصادق أو هكذا الأمثلة التي أشير إليها في بداية بيان المفهوم الجزئي والكلي. طبعا المصنف بعد أن بين الأمثلة أراد أن يبين أنه من خلال هذا الكلام الذي ذكرناه نريد أن نبين قضية، وأشار إلى ذلك تحت عنوان جديد مختلف عن العناوين التي استخدمها سابقا، وهو التنبيه وتنبيهان وتنبيهات وملاحظة. أصبح ماذا عندنا؟ لفت نظري. قال: يعرف من المثال الأول أن المفهوم قد يكون جزئيا، لأن هذا المثال لا ينطبق إلا على هذا المصدر، هذا واحد. كما يكون كليا عندما نمثل له ماذا؟ بمثال الحيوان. ويعرف من المثال الثاني أن المصداق يكون جزئيا حقيقيا وإضافيا. جزئي حقيقي وجزئي إضافي. المفهوم إذا كان كليا فهو ينطبق على كثيرين، وكلية المفهوم لا علاقة لها بفعلية المصادق أو بفعلية وجود المصادق، فقد تكون المصادق موجودة بالفعل كما في مثال الحيوان، وقد لا تكون موجودة كما في مثال مثلا شريك الباري أو غير ذلك من الأمثلة لبعض القضايا العدمية أو الممتنعة الوجود أساسا. ويعرف من المثال الثاني اللي هو مثال الحيوان أن المصداق، مصداق المفهوم، يكون جزئيا حقيقيا وماذا؟ وإضافيا. طبعا عادي، لأنه الحيوان كمفهوم كلي مصادقه لا تقف عند الأنواع، وإنما قد تكون مصادقه الأنواع وقد تكون مصادقه الأفراد. فمفهوم الحيوان إذا أردنا تطبيقه على الأفراد مباشرة هل يمكن؟ بدل أن أطبقه على مفهوم، بدل أن أطبقه على مصداق الفرس وهو نوع، أطبقه ماذا؟ على هذا الفرس. بدل أن أطبقه على نوع الإنساني بالإنسان، أطبقه على زيد. فمن خلال المثال الثاني وهو مثال الحيوان نعرف أن المصداق يمكن أن يكون جزئيا حقيقيا كزيت مثالا للحيوان، أو إضافيا كالإنسان مثالا للحيوان. والتفريق هكذا، والتفريق بين كون الأول حقيقيا وكون الثاني إضافيا، هذا التفريق سببه الإضافة فقط، وسببه أن الجزء الحقيقي لا يتحول فيصبح ماذا؟ كليا حقيقيا، بل يبقى الجزء الحقيقي جزئيا حقيقيا، إلا أنه مع كونه، يعني هذا المصداق مع كونه جزئي حقيقي هل يمكن أن يكون جزئيا إضافيا؟ لا مانع، لا مانع من ذلك. قال: ويعرف من المثال الثاني أن المصداق يكون جزئيا حقيقيا وإضافيا. ويعرف من الثالث، يعني من المثال الثالث، أن المصداق لا يجب أن يكون من الموجود، من الأمور الموجودة والحقائق العينية، بل المصداق يمكن هو ما ينطبق عليه المفهوم. المصداق هو كل ما ينطبق عليه المفهوم، سواء كان موجودا بالفعل أو لا، أو كان ممتنع الوجود، لكنه على فرض وجوده فإن هذا المفهوم سينطبق حتى وإن كان أمرا عدميا. قال: بل المصداق هو كل ما ينطبق عليه المفهوم وإن كان أمرا عدميا لا تحقق له في الأعيان. طبعا هنا لعله بالمناسبة، وهذا لعله به، لعله بفائدة، بيان لمصطلح الصورة الذهنية التي تنتزع من المصداق الخارجي لها اسم آخر غير المفهوم وهو المعقول. ولكن هذا المعقول فيه ترتب، يعني عندنا معقول نسميه ماذا؟ المعقول الأول، وعندنا معقول نسميه ماذا؟ المعقول الثاني. ما هو المعقول الأول وما هو المعقول الثاني؟ المعقول الأول هو كل صورة منتزعة من مصداق خارجي، وحصلت وين؟ في الذهن. صورة هذا الحائط اللي حاصلة في ذهني هي ماذا؟ هي ما تعقلته من هذا الموجود، ما التقطته من هذا الوجود. أما لماذا سمي أول؟ لأنه أول ما تعقلت، ليس فيه نكتة علمية، لأنه الأول، أول لأنه الأول. هل يوجد ثاني؟ نقول نعم، زيد وبكر وعامر يجمع بينهما الحقيقة الإنسانية. هذه الحقيقة الإنسانية هي نوع ينطبق على كل واحد من أفراد الإنسان. الإنسان الذي يكون في الذهن يسمى نوع. هذا الإنسان الذي يكون في الذهن الذي يكون نوعا، هذا يسمى يعني النوعية التي تنسب إليه تسمى بالمعقول الثاني. الإنسان في الخارج فرد، الإنسان في الذهن نوع. صورة الإنسان التي تؤخذ من الخارج تسمى معقول أول. صورة الإنسان الحاصلة في الذهن ماذا؟ خلينا نقول مصداق في الذهن ومصداق في الخارج. المصداق الموجود في الذهن اللي ينطبق عليه شيء وهو في الذهن، اللي ينطبق عليه أنه جنس كالحيوان، الذي ينطبق عليه أنه فصل كالناطق، الذي ينطبق عليه بأن على أنه عرض عامة كالماشد كالضاحك، الذي ينطبق عليه على أنه نوع كالإنسان. هذا ما ينتزع من الحاصل في الذهن، سواء كان حقيقة نوعية أو كان حقيقة جنسية أو كان حقيقة فصلية أو غير ذلك، يسمى بالمعقول الثاني. فالمصادق تارة تكون مصادق خارجية وأخرى تكون مصادق ذهنية. طبعا لماذا سمي هذا بالمعقول الثاني؟ لأنه جاء لا يكون عندنا معقول ثاني من دون ماذا؟ من دون الأول، من دون الصورة، فهو معلول للأول. طبعا الآن بعد الأول ثاني، بعد الثاني ثالث، قالوا لا، كل ما عدا الأول، طبعا هسا بالفلسفة إن شاء الله تقرأوا، كل ما عدا الأول فهو ثاني. مو واحد اثنان ثلاث أربعة، لا لا لا، واحد واثنان، كل ما بعد الأول يسمى ماذا؟ يسمى ثاني. على هذا المفهوم هي تلك الصورة المنتزعة من حقائق الأشياء من المصادق الخارجية. المصداق هو كل ما ينطبق عليه المفهوم، سواء كان مصداقا خارجيا، هذا مصداق خارجي، مصداق الكتاب الذي ينطبق على هذا، مصداق الهاتف الذي ينطبق على هذا، مصداق الخاتم الذي ينطبق على هذا، هذا على هذا المصداق الذي ينطبق عليه يعني مفهوم الخاتم ومفهوم الكتاب ومفهوم، أو لا، الصورة الذهنية التي يعبر عنها بالمصداق الذهني الذي أيضا ينطبق عليه مفهوم أوسع منه مثل المعقول الثاني. هذا بيان هذين المصطلح. طبعا قد يقال بأنه هذا التمهيد لماذا؟ لأي شيء؟ قالوا هذا التمهيد لبيان العلاقة بين المفهوم والمصداق، أنه الإنسان عندما يحكم فإن المحكوم عليه تارة يكون شيئا واحدا وتارة يكون ماذا؟ أشياء متعددة كثيرة، بل قد تكون كثيرة جدا. إذا أراد الإنسان أن يحكم على شيء واحد فمن الطبيعي أن يحكم عليه بلا مشكلة في البين، لكن إذا كان يريد أن يحكم على شيء وله مصادق لا حصر له، كيف يمكنه الحكم؟ لابد أن يستحضر تلك المصادق واحدا واحدا، فيقول مثلا زيد إنسان، عمرو إنسان، بكر إنسان، هذا حيوان وهذا حيوان، فجعل المفهوم الكلي للوصول إلى الحكم على المفاهيم التي تنطبق على مصادق متعددة كثيرة لتسهيل الحكم عليها، وإلا الإنسان ماذا يصنع؟ عليه أن يحكم على كل واحد، وهذا هو السبب أنه يوجد مفهوم ويوجد عندنا مصداق. قال العنوان والمعنون أو دلالة المفهوم على مصداقه. طبعا هذا من المباحث المهمة، وهو أول بحث يتعرض فيه المصنف لأول مصطلح من مصطلحات الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي. المصنف طبعا في هذا الكتاب صادق كما يقولون خريطة موضوع الحمل. الموضوع موضوع الحمل الشائع الصناعي والذات الأولي يتعرض له المصنف في ثلاثة موارد على أقل تقدير. هذا أوله، قد تكون ثلاثة أو أربعة أو خمس على أكثر. طبعا لماذا هذا التعرض لهذا المصطلح، ولماذا هذا التعرض بهذه الكيفية؟ يعني كأنه ماذا، كأنه حكم ثقيل يحتاج واحد يدرج أو يتدرج في طرحه حتى لا يحصل. قد يكون، بس هذا مني، قد يكون الطريقة المتبعة في تلقي المعارف والتي أراد المصنف أن يجعلها وسيلة لإيصال هذا الموضوع وغير من المواضيع لا يناسبها أن تطرح قضية بشكل كامل، وإنما يذكر في كل موضع ما يتناسب معه. وقد هذا أيضا منه، وقد يقال بأن هناك خشية من أن يصدم الإنسان المتلقي ببعض هذه المعارف فيحجم عن الإكمال، صعوبة التلقي. وسيتضح من خلال بعض الأمثلة التي يذكرها العلامة المظفر أنه للوهلة الأولى الإنسان قد يعتقد بوجود تناقض الكلام، أنه هذا الكلام غير صحيح، أو هذه العبارة هنا تناسب أن لا تكون هناك عبارة سابقة، أو هذه العبارة السابقة تناسب أن لا تذكر العبارة اللاحقة. وقد كما يقولون وقع الكثير من الأشخاص في شبهة أن الشيخ المظفر في الجزء الأول ذكر شيئا وفي الجزء الثاني ذكر شيئا فتناقض، بمعنى أنه إما أن يكون كلامه الأول هو الصحيح وإما أن يكون كلامه الثاني هو الصحيح. ومن أمثلة ذلك أنه ذكر في الجزء الأول في الأمثلة أن الجزئي كل، قال الجزئي كل، ثم جاء في الجزء الثاني وين في الجزء الثاني في المبحث الخاص بأحكام القضايا في مبحث التناقض، فذكر ماذا؟ قال الجزء كلي، الجزء جزء، هنا قال الجزء كلي وهنا قال سيكون هذا تناقض الواقع. طبعا سنذكر ما يتعلق بكل واحد من هذه الموارد، وبعد ذلك نبين أنه هل يوجد هنا شيء من هذا القبيل، من هذا التوهم. طبعا وهو توهم من البداية، نقول وهو توهم واضح، وأنه يوجد مثل هذا الأمر أو لا يوجد أساسا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.